الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء فيما يعتق به من السفر في الصدقة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخط فقالوا: فتعد علينا بالسخط ولا تأخذ منه شيئا. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليه بالسخط، يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الربا ولا الماغر ولا فحل الغنم، وتأخذ الجلعة والسنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياله. قال مالك: والسفنة الصغيرة حين تنجب، والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماغر هي الحامل، والأكولة هي شرف اللحم التي تسمن لتؤكل. قال مالك: في الرجل تكون له غنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما يجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما يجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العام لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منها، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يكون على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها صدق منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا باب ما جاء فيما يعتد به من السخط في الصدقة. المقصود من هذا الباب: هل يعد المصدق عندما نقول المصدق دائما نعني به الساعي، هل يعد المصدق السخال من ضمن الغنم أم لا يعدها؟ هذا معنى هذا الباب. والسخل جمع سخلة، مثل تبر وتمر، وزنا لا معنى. السخل جمع سخلة ويجمع أيضا على السخال، وهي أولاد الغنم، وهي أولاد الغنم ساعة تنتج، يعني أشياء صغار لما يزيدوا، هذوما السخال أو السخل، هذا معنى السخل. أورد فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثا، ويقال للسخلة أيضا بهنة، قال لها بهنة وجمعها بهنة، يقال لها بهمة وجمعها بهمة، فبهمة مثل سخلة وزنا ومعنى، بهمة مثل سخلة وزنا ومعنى، وهي أولاد الغنم حين تنتج. أورد فيه الإمام مالك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنده من طريق ثور بن زيد الديلي، مضت ترجمته عن ابن لعبد الله ابن سفيان الثقفي، عن ابن لعبد الله ابن سفيان الثقفي. لم يتعرف شراح الموطأ بذكر اسم هذا الراوي، لأنه ابن فلان هذا رجل لا يرعى عصمه، لم يتعرض الشراح لذكر اسم هذا الراوي الى مبهم، ولا وجود ايضا للتصريح باسمه في كتاب المبهمات، وكان كتب خاصه في المبهمات، فلان يعني بفلان، ويصرحون باسم هذا المبهم. في كتب المبهمات ايضا لا يوجد اسم هذا الراوي المبهم الوارد في موطا الامام مالك رحمه الله تعالى، لكن ذكر حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التهذيب، وهو تهذيب التهذيب الذي هذب فيه تهذيب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي الجماعي، ذكر من نقل الرواة عن سفيان بن عبد الله الثقفي، ذكر ابناءه وهم عاصم وعبد الله وعمر، وذكر منهم ايضا ممن روى عن عبد الله بن يوسف او بن سفيان عفوا الثقفي، ذكر ابن ابنه الذي يسمونه محمد، وقيل محمود بن ابي سويد، محمود بن ابي سويد بن سفيان، هؤلاء الاربعه هم الذين رووا عن عبد الله بن سفيان الثقفي، لعل واحدا يكون من هؤلاء هو المقصود. عن جده سفيان بن عبد الله، وهو سفيان بن عبد الله بن ربيعه بن حارث الثقفي الصحابي الذي كان عاملا لعمر بن الخطاب على الطائف بعد عبد عثمان بن ابي العاص عنه، بعد ان عزل عمر عثمان بن ابي العاص عن الطائف جعل مكانه سفيان بن عبد الله بن ربيعه، فكان هو العامل وهو الوالي على الطائف. عن جده سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، اي جامعا وجاريا للزكاه، جاريا وجامعا للزكاه، فكان يعود على الناس بالسخط، يعني انه كان اذا اتى الى ارباب الغنم يحسب غنمهم او يحسب غنمهم جميعا سواء الكبيره او التي ولدت حديثا وهي الصغيره جدا والتي تسمى بالسخط، فكان يعد على الناس بالسخط، فانكر اصحاب الغنم هذا وقالوا اتعد علينا بالسخط ولا تاخذ منه شيئا، يعني كانهم اتهموه بالظلم، تتحسب علينا عدد الرؤوس مثلا، راح الواحد لو عنده 80 شاب ومعها 41 سهم، في ضم ال 41 بالنسبه ل 80 شحال يولي؟ 121، فتقول له راح تخرج لنا شابين، وحسبت لنا باش خرج لنا الشابين دخلت لنا السهم، علاش ما تديش هذا الزكاه تدي هذا السهم؟ يعني تدي وحده كبيره وحده صغيره، ما دام حسبت. فانكروا عليه، يعني انكروا على العامل وكانهم لمدوه بانه يظلم، فقالوا اتعد علينا بالسخط ولا تاخذ منه شيئا. فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك، يعني ذكر هذا الراوي او هذا الصحابي عفوا بعمر ما انكره عليه اصحاب الغنم، فقال عمر نعم، يعني افعل الذي فعلت وان فعلك هذا الصواب، نعم تعد عليهم بالسهله يحملها الراعي، لان هذا تقدير على البشر، يعني البهمه او السهله الصغيره التي ولدت قريبا لا تستطيع ان تمشي، فماذا يفعل الراعي؟ يحملها معه، لماذا يحملها؟ حتى تشرب اللبن من امها، يعني لو يروح يلعب بهم الراعي راهي يديهم معهم، كيغي بزاف راهي استخلت الام لانها حديثه بعهد بولادها، فلا بد ان ياخذ معها ابناءها كي تشرب حليب امها، فيحملها الراعي لانها صغيره، قال تعد عليهم بالسخله. وليس ثاني سفر، حتى السفر الذي يحملها الراعي الذي لا تقوى على المشي ولا على الوقوف ولا تأخذها، يعني تحسبها ولا تأخذها. هنا عمر الخطاب هنا يذكر أهل العلم فائدة أسطورية عزيزة، وهو عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقياس. عمل عمر بن الخطاب بالقياس وهو الذي عليه عامة أهل العلم أو كل أهل العلم إلا من شرد منهم. قال: ولا تأخذ الأكولة، سيأتي تفسيرها في قول مالك رحمه الله. ولا الربا ولا الماغضة ولا تحت الغنم وتأخذ الجدعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. غذاء الغنم هي السخاء، وخياره هي أحسن ما يوجد عند الراعي. وقوله الجدعة، الجدع من الغنم أو الجدع عموما في اللغة هو مكانة فتية، والجدع كما في الغنم هو ما تمت له سنة. الجدع من الغنم ما تمت له سنة، ومن الإبل ما تم له 4 سنين، ومن البقر والنعم ما تم له سنة، وفي البقر الحيل ما تم له سنتان. وأما الثنية فهو ما ولد وله سنة ودخل في الثانية، يعني ما تم له سنة ودخل في الثانية. هذا هو قول عمر رضي الله عنه. فسر الإمام مالك السخلة، قال: والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربا كحبلة، الربا كحبلة وزنا التي قد وضعت، والربا كحبلة وهي التي قد وضعت. والشاة إذا ولدت وإذا مات ولدها، والحديثة النتاج بأن يمضي من ولادتها أو عن ولادتها نصف شهر كما قال عالم اللغة الأزهري، أو من مضى على ولادتها شهران كما نقل الجوهري عن أهل اللغة. فالمقصود أن الشاة التي ولدت قريب بأن يكون مضى من ولادتها نصف شهر أو شهران على اختلاف بين أهل اللغة، فإن المصدق لا يجوز أن يأخذها. لماذا؟ لأنها في النفاس أو لأنها في فترة الولادة، فلو أخذها لأعضل على ولدها ولشق على ولدها أن يحتاج من غيرها. فينبغي على المصدق أن لا يأخذ الشاة الذي كانت حديثة عهد في ولادة حتى لا يقطع عن ولدها الكريم. هاي حقوق الحيوان، حقوق الحيوان ما أعظم الإسلام. مش حقوق الحيوان إلا مدة الرشد فاش لأنه هذه بعبرية. الله تعالى سخر هذه الأمور للعباد يأكلون منها ما يشاءون، لكن وضع نواميس وقوانين ووضع شروط، وضع شروط شرعا ينبغي ان يجتمع في مثلها. وهذه سماحة الاسلام يا اخوان، سماحة الاسلام فيما دل عليه الشرع لا فيما استحسنته العقول. لان العلم، انتبهوا يا اخوان، العلم هو ما كان في كتاب الله وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، لأنه هو اليقين. أما ما أنتجته العقول فإنه ينبغي أن يكون تابعا للعلم. إن الذين قالوا لأنه يجب أن نحكم على النصوص بالعقول، قالوا لأن هذه النصوص لا تفهم إلا بالعقول، فكانت العقول حكما على النقول. نقول إن هذه النقول نقصد بها الوحي كتابا وسنة، كان علما قبل أن يكون هناك عقول، وهو في حد ذاته علم وإن لم تحكم به العقول. والعقول السليمة أو الذي يسميه أهل العلم بالعقل الصريح لا ينبغي أن يخالف النقل الصحيح، فكل عقل صريح سليم خالف نقلا صحيحا فإن هذا العقل ينبغي أن يحكم عليه بالمرض والوهم. فالعلم كل العلم في الكتاب والسنة، لهذا لا ينبغي أن تعلق بما أنتجته الحضارة المزعومة الغربية والتي أحدثت لنا أعيادا ومواد وقرروا أشياء تبعهم فيها أهل الإسلام من اتباع حقوق معينة أو مراعاة حقوق معينة سواء كانت في الإنسان أو كانت في الحيوان، ووضعوا حريات خاصة للإنسان فأخرجوه عن واقع إنسانية حتى صارت النساء تخرجن عاريات كما خلقهن الله ويتشددن ويقول إن هذه أجسادنا ونحن أحرار فيها نفعل فيها ما نشاء. هذا الذي أنتجته هذه الحريات التي انبثقت عن حقوق الإنسان التي يزعمها هذا الإنسان، والله تبارك وتعالى جعل للإنسان حرية لكنها حرية مقيدة تراعى فيها الأعراف، تراعى فيها الشرائع، تراعى فيها نواميس الحياة. وقد لعن الله تبارك وتعالى من غير منار الأرض حتى صار من الحقوق أن يتزوج الرجل بالرجل وأن تتزوج المرأة بالمرأة، وهذا من أبطال الباطل وأبحار المحال، وهذا فيه مغالطة ومحادة ومشاقة لله تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين. فينبغي على المسلمين أن يحذروا من هذا الانتباه الخطير، وأن الحق ما ثبت في الكتاب والسنة، أما ما لم يثبت في الكتاب والسنة بخاصة من ورد نفيه أو ما ورد عفوا ما ورد نفيه في الكتاب والسنة من الحقوق فلا يجوز لمسلم أن يعتبره حقا. ومثله مثل ما يقال في حقوق المرأة أنها ينبغي أن تكون كالرجل تماما، تسافر كالرجل وتتصرف كالرجل وتحكم كالرجل، فإن هذا ليس من الحقوق في شيء لأن الشرع جاء بنفي هذه الحقوق فيجب أن ينفيها المسلمون. هذا هو محض الإيمان الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى صرح الصخرة لأنها صغيرة حين تنتج، والربا قال هي دقيقة وضعت لأن المصدق لا ينبغي أن يأخذ هذه أو هذا النوع من الشاة لأنه من أنفس أنواع الشياة حيث إنها تكون ممن تحمل الأولاد في بطونها وأن أولادها يحتاجونها حين وضعها لهم. وكذلك قال والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها ويحتاجها ولدها فلا ينبغي أن تفصل عن ولدها، والماهر وهي الحامل لا ينبغي للمصدق أن يأخذها لأنه سيأخذها وما معها في بطنها. وكذلك الأبولة، والأبولة هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل. قال بعض أهل العلم هي الشياه المصرية لأن بعض المربين الذين يربون الغنم قد يقصون بعض الغنم كي لا ينصرف إلى شيء غير الأكل والتسمن حتى تكون أسمن ما تكون فيبيعها صاحبها بأوفر ما يكون وتكون هذه صالحة للأكل والغذاء. والمقصود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عد السخلة من جملة الغنم الذي يجب أن تخرج منه الزكاة بشرط أن لا تخرج هذه الصخار من الزكاة. لماذا؟ قاسه بالجلدة، فكان الرديء لا ينبغي أن يخرج لأن الصخار رديء، يعني في حكم الرديء لأنه صغير لا لحم فيه ولا ينتفع به أصحاب الحقوق وهم الفقراء الذين تعطى لهم هذه الزكاة. كذلك الجلد من الغنم لا ينبغي أن يؤخذ لأن فيه هضما لصاحب المال، لهذا وجب أن يخرج الوفر. لهذا كان أعدل أقوال أهل العلم في مسألة أهل الزكاة من السعاة أن يأمر الساعي صاحب الغنم أن يخرج له غنم الزكاة ولا يتخير ما هو بنفسه، وعلى صاحب الغنم أن لا يخرج الرديء هروبا من أخذ الوقف والغنم، وليس على الساعي أو ليس للساعي عفوا أن يخرج الغنم من يضرب صاحب الغنم، بل على صاحب الغنم أن يخرج الوسط. وهنا استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه القياس في مثل هذه المسألة، والمقصود أن السخال كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحسب في الزكاة، فإن كانت أشياء بلغت نصابا ولم يبلغ الحول حتى زاد في عددها من سخالها ما يزيد في عدد الغنم الذي يتصدق به فإنه يجب أن يصدق على الجميع. إنسان كان عنده 40 شاة وقبل أن يحول الحول ب4 أشهر أو ب3 أشهر أو ب6 أشهر ولدت هذه 40 80، كل شاة ولدت سخلتين، قلنا بأن هذا يحسب وأن الزكاة تخرج من الجميع، وأن الزكاة تخرج من الجميع. لماذا؟ قالوا بأن ربح التجارة ونتائج السائمة حكمها حكم واحد. نحن ذكرنا في زكاة عروض التجارة يا محمد الإخوة يونس أجلس وستفدى فرض الزكاة باحتساب الصغار كأن يكون للإنسان 40 شاة مثلا والدول 83 أو 82 سهلة، حلو للعدد 122، بدل أن يصدق شاة واحدة في 40 فإنه بإضافة الصغار إلى هذه 40 يقول لي صدق شاتين أنها زادت على 120، فتحتسب فرض الزكاة بانضمام السخار إلى أمهاتها، ولا يجوز أن يؤخر من فرض الزكاة من السخار نفسها، لماذا؟ لأنها في حكم الربيع، والربيع لا يجوز أن يضاع أو أن يؤخذ في الصدقة. قال ذلك في الرجل، قال ذلك في الرجل تكون له الغنم، قال ذلك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، يعني ليس له فيها نصاب، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال ذلك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، إنسان عنده 39 شاة وقبل أن يأتي المصدق قبل ما يجي الساعد هذا 39 شاة ولدت عنده 60. قال مالك فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها، بعد ما ولدت مدتها العدد غنم 60، ماذا يفعل؟ قال إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها. كما ذكرنا أن ربح التجارة وربح السائمة ونتاج السائمة يكون تابعا للقصد، قبل ما يجي المصدق كان أقل من النصاب، قبل ما يجي بيومين ثلاثة أربعة ولدت هذه الشياه أخرى فصار فوق النصاب، هل يؤخذ منها الزكاة أو لا يؤخذ؟ نقول يؤخذ منها الزكاة، لماذا؟ لأن نتاج السائمة تتبع أصل المال كما أن ربح المال يتبع أصل. قال مالك وذلك مخالف لما أفيد منها، يعني المشمشي باشتراع أو هبة أو ميراث. الآن جاء دور الفائدة، سنة عنده 39 شاة وولد 40 شاة قبل أن يأتي المصدق، هل يصدق أو هل يزكي 40 التي كسبها من الميراث أم لا يصدقها؟ قال مالك ومثل ذلك العرض، يعني عروض التجارة، لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع الثمن، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحكم من يوم أفاده أو ولده. مقصود أن صاحب الغنم إذا كان عنده غنم لا تبلغ النصاب وقبل أن يأتي اليوم أفاد إليها فائدة، ورث مال أو هبول مال أو اشترى مال ما كسبوش عن طريق الغنم، ما جاش عن طريق الولادة، بل جاء، هل نقول له تصدق الجميع حين بلوغ الحول؟ الجواب لا، بل يجب أن ينتظر حولا آخر، لأنه لما كان عنده 39 شاة ولد 40، شحال يولي؟ ولد 79، ولد 40 في شهر رجب، وكان الحول بتاعه في الأصل شهر رمضان، لكن الغنم ما كانش فيها نصاب، هل تجب عليه الصدقة في رمضان؟ لا تجب، لكن قبل أن يحل رمضان في رجب ولد 40 شاة، ولما رمها 39 حملت 79، الآن بلغ النصاب من لم يبلغ، بلغ النصاب، متى بلغ النصاب؟ بلغ النصاب في شهر رجب، الآن متى يصدقها؟ يصدقها إذا جاء رجب القادم، واضح؟ مثل الأموال التي تكون عند الإنسان يكون عنده مال سواء بلغ القصار أو لم يبلغ، فإنه إن ورث معه مالا فإن ذلك المال المورث لا يضيفه إلى المال الجديد. والمسألة واضحة متفق عليها فيما إذا لو كان الربح أو إذا كان أصل المال أقل من النفع، لأنه كان الخلاف إذا كان ماله نصابا ثم أفاد زائدة فإنه يزكيها بقول الإمام مالك، فإنه قال قال مالك رحمه الله: فغذاء الغنم منها أي سخالها، غذاء الغنم أي سخالها وصغارها، كما ربح المال منه، لأننا ذكرنا أن قاعدة ربح المال ونتائج السائمة يتبع أو حكمه حكم أصله، حكمه حكم أصله. قال غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على فائدة الحول. أن إنسان عنده مال وبلغ الحول أو بلغ النصاب، عنده 60 مليون سنتيم بلغ النصاب، وزكاته تكون في شهر رمضان وفي شهر شعبان أفاد إليه فائدة جهرة، أو واحد يهب له مبلغ زائد ليكون مثلا 20 إلى 40 مليون، قال مالك هذه 40 أو 20 لا يزكيها في شهر رمضان، بل ينبغي أن ينتظر بها حولا قادما حتى يبلغ حولها، فإن بلغ حولها وكان مع صاحب المال نصابا فإنه يزكي الجميع في شهر شعبان، لأنه كسب نصابا جديدا في شهر شعبان. قال فلم يزكه مع ذلك، قال أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مال ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو نامت لرجل الغنم، الآن جاء التمثيل بالغنم، ومالك رحمه الله يفرق بين زكاة العين التي انضمت إليها الفائدة وزكاة الماشية التي انضمت إليها الفائدة، لأن هناك كما يقول أهل العلم هناك فرق من وجه بوجه واحد، وهو أن الماشية إذا استفاد منها شيئا وكان عنده نصاب من جنسها في المذهب فحكم الفائدة في الحول حكم أصل النسب، كان عنده 40 شاة ثم أفاد إليها 81 شاة بميراث أو اشتراء أو هبة، أن هذا 40 ماشي يتولد، يتولد ما كانش إشكال، لكن تكلموا على الفائدة من غير الولادة، يعني شراها أو وهبت له أو ورثها، كان عنده 40 ثم أفاد إليها 85 صار عدد الغنم كم؟ 121. بمذهب مالك تضم الفائدة إلى أصل المال الذي فيه النصاب ويزكى الجميع عند حول أصل المال. إذا كان 40 هذا الحول تحت في شهر رمضان وأفاد 81 شاة في شهر رجب أو شعبان، فإن مالك رحمه الله تعالى يقول بوجوب زكاة الجميع في شهر رمضان حتى ولو كان المال الذي أفاده قد زكي قبل ذلك، ليكن هذا الذي مات وترك التركة ترك الميراث زكى شياهه بعد أن زكى شياهه في أسبوع توفي فورثها هذا الولد، ورث منها 81 شاة أو 81 شاة وضمها إلى 40 التي كانت عنده والتي حولها في شهر رمضان، فإنه يدخل الفائدة التي هي الميراث مع أصل ماله ويزكي الجميع في حول 40 وليس في حول 81. هل فهمتم هذا أم لا؟ بخلاف المال زكاة العين، قال قال الفائدة لا تضم إلى رأس المال، بل ينبغي أن تقرر بها حول خاص بالفائدة من يوم أسالت تلك الأمانة. قال مالك رحمه الله تعالى: ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل سلف منها صدقة، كأن يكون عنده أكثر من 5 من الإبل، وأكثر من 30 من البقر، وأكثر من 40 أو 40 فأكثر من الغنم، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة، صدقها مع سلف ما أفاد من ذلك حين يصدقه. شرط يكون جزء، يعني إذا كان عنده 40 شاة وورث 15 بقرة فإنه لا يزكي البقر مع الشاة. يقول البقر قومها حوالي الجنه 40 شاة أو 35 شاة، لا، لأنهما ليسا من جنس واحد، فالغنم وحده والبقر وحده والإبل وحده. لكن إن أفاد الإبل مع الإبل أو البقر مع البقر أو الغنم مع الغنم فإنه يزكي الفائدة في حول أصل المال، لا كما يفعله مع زكاة العين أو الأموال. قال: فلو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل سلف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة، صدقها مع سلف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشي. هذا شرطه، لابد أن يكون عنده نصاب. وما يكونش عنده نصاب فقط فإنه لا يحسب حول النصاب، بل يحسب حول الفائدة التي أضيفت للنصاب. بالمثال يتضح المقام: سام كان عنده 39 شاة، وحولها يكون في شهر رمضان، لكنه في شهر رجب أفاد إليها 5 شياة، ولا عنده نصاب، لا، ولو عنده 44، وبل من هذا كان عنده نصاب، لا تجب عليه الزكاة. بعدما أفاد 5 شياة ولو عنده 44 شاة، 44 شاة له النصاب ملكه في شهر رجب، متى يجب عليه الزكاة؟ يجب عليه الزكاة في شهر رجب الغالب، مش كحل العام يستقبل به عام جديد. لماذا؟ لأنه في أصل المال لم يكن يملك نصابا، لكن لو كان يملك نصابا في أصل المال فإن الفائدة يخرج زكاتها مع أصل المال في حول أصل المال. واضح؟ أرجو أن يكون واضح. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله، كأن المسألة فيها خلاف، والحق أن المسألة فيها خلاف، وهو أن الفائدة لا تتبع أصل المال عند بعض أهل العلم، وأن الفائدة في الغنم كالفائدة في زكاة العين، لأنها لا تكون تابعة لأصله، وإنما يتبع الأصل ما نتج عن السائمة وما كان بربح المال. أما ما لم يكن بربح المال وما لم يكن من نتاج السائمة فإنه لا يفرض إلا بحوله.
العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا. قال الراوي: قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 زوج. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 زوج الصدقتين اللذين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك ومضى من ماله.
هذه مسألة أخرى، وهو صدقة أكثر من عام، سواء كانت عامين أو 3 أو أكثر من ذلك. والذي يبحثه الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبواب هو زكاة الأموال الظاهرة. وما معنى الأموال الظاهرة؟ الأموال الظاهرة هي زكاة الماشية وزكاة الزروع والثمار. فإن الإمام ينصب عاملين على الصدقة يجمعونها نيابة عن الإمام، وهؤلاء يذهبون إلى أرباب الماشية وإلى أرباب الحقول والمزارع لأن أموالهم ظاهرة يراها كل واحد. فالراعي إذا خرج بغنمه كل واحد يعرف قبله بالرأس، وكذلك صاحب الزراعة صاحب الثمار كل واحد يطلع على ما عنده بخلاف أصحاب الأموال، فإنه ربما يأتي بماله ويكنزه في مكان لا يستطيع أحد أن يطلع عليه. ولهذا وكلت صدقة الأموال إلى أصحاب الأموال، هم الذين يوزعونها أو أن يدفعوها للوالي الذي يكلف بجمعها، يجيب له نصف زكاة تعود له هاي زكاة الثاني. ولا يشترط أن يذهب الساعي ويحسب عليه المال الذي عنده مخبأ أو مكنوسا، بل صاحب المال هو الذي يأتي بزكاته يحسبها ويخرجها ثم يذهب بها إلى الوالي ويعطيه إياها. كما يفعل في الصندوق الصحابي الزكاة عملها، جيب الأموال وتحطها في صندوق الزكاة. على أن صندوق الزكاة طبعا أنبه إلى مسألة، وهو أن صندوق الزكاة لا يجوز أن يقرض منه الناس، أنه كان في الأول صندوق الزكاة يمده قروض حسنة، يعني ممكن يمده الواحد يشري به ماشينات بالقدر بالراية وفقير ما عندوش خير، أو يمده الواحد يدير كما قال مقهى تاع انترنت هاي تاجر فيها على ان هذا قرض حسن يرجع بالعقل. الزكاة لا يجوز اقراضها، الزكاة تملك ولا تقرض. هذا حكم محكم عليه عامة اهل العلم، ولا ندري من الذي اخترع هذا الموضوع هذه المسألة وهو اقرار مال الزكاة. اخبرت ان واحدا لا ينتمي إلى الشريعة بل هو اقتصادي، جاء بنظرية اقتصادية أراد أن يطبقها على أموال الزكاة حتى يعانى من يعان من الناس بأن يعطى قرضا حسنا من غير فوائد ربوية. نقول القروض في غير أموال الزكاة، أموال الزكاة تمله للفقير، أعطيه له ملك لا يقرض. فأقول الأموال غير الظاهرة هذه يحسبها صاحبها ويمد الزكاة إما من السوق إذا ما كانش هناك من يجمع الزكاة، أو يعطيها لمن للوالي أو من نال عنه إذا كان هناك من يجمعها وتبرأ ذمته. أما الأموال الظاهرة فإن الإمام يبعث إلى أصحاب الغنم وأصحاب الزروع والثمار يجمعون هذه الأموال في مذهب الإمام مالك، وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي، أن زكاة الغنم أو أن مجيء الساعي عفوا أن مجيء الساعي شرط لوجوب الزكاة. مجيء الساعي شرط لوجوب الزكاة، معناه تبعوا يا إخوان أرجو الانتباه، معناه إذا كان عندك غنم ولم يأتك الساعي فلا زكاة عليه. هذا مفهوم مذهب الإمام مالك وأصحابه. ويتفرع على هذا أن من تأخر عنه الساعي كما قال الإمام مالك وتلفت ماشيته فإنه لا يرمى. من تأخر عنه الساعي وتلفت ماشيته كلاها ولا تركها وحدها من غير إغاثة فجاء النصوص وأخذوها فإنه لا يظلم. إذا كان عند إنسان ألف رأس من الغنم وما جاش الساعي ثلاث سنين ولا أربع سنين
وقعت يضرب او تركها في مكان ثم تلفت. ولما جاء الساعد في العام الثالث او في العام الرابع لم يجد شيئا. في مذهب الامام مالك واختياره رحمه الله لا يعطي هذا الرجل زكاة، لأن نهار جاء الساعد تنجح الدول. والحق أن الزكاة إخواني أمانة عند أصحابها. نعم السعاة عليهم مسؤولية، وهو أن يقوم بهذه المسؤولية حق القيام. لماذا يا إخواني؟ لأن جباية الزكاة أمرها عظيم لتعلق الحقوق بها. لأنه جباية الزكاة كي الناس عندهم حق فيها، فإهدار العمل لأجل جباية الزكاة كالتهاون أو التساهل أو محاباة أصحاب الأغنام أو الزرع أو الثمار، يقول له أنت معلش خبي لي عندك بيع، خبي لي واحد من 70 تري لي غير 30 تجي يقول أنا أروح للوالد يقول له أنا جيت عنده غير 30 يخدمها معك. هذا كله ظلم. لماذا؟ لأن الزكاة تعلق بها حق الغير، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا كان على الساعي أن يبذل جهده، فإن قصر الساعي في واجبه فلا ينبغي أن يقصر صاحب الغنم في واجبه، وذلك بأن يجتهد. إذا كان وجبت عليه 5 شياه أو 10 شياه أو قطع من الغنم وجب عليه وما جاش الساعي يجب هذا الغنم، لأنه من حقه أنه ما يتكلف زيادة. فلازم يكلفوا صاحب الغنم أنه يدير الغنم النقد. إذا ما جاش الساعي على صاحب الغنم أن يحمل غنمه ويديه لمكان الزكاة ويقول لهم يا إخواني النقد استقام لي بمليون ونص، خلصوا لي بمليون ونص. فإن أعطوه فهذا الذي ينبغي أن يكون، وإن منعوه فهنا جاء حديث وعاء المفروض. فإن منعوه ماذا يفعل؟ ينبغي أن يسأل الله الذي له، ما يحرج منه ويسمع. لا هذا ما هوش من هذه الإسلام. إحنا عندما ربي الأول الناس كلها صارت تفكر بالمادة، صارت تفكر بالموجود الذي يرون الله العين. هذا من ضعف الإيمان، لا يرتبط الإنسان بالآخرة. والله الذي لا إله إلا هو لو جمع الدنيا بأخرها ما بلغ بحسنات يحتاجها يوم القيامة. قل يكون عنده أقل دنيا نجاة وتخص حسنات باش الميزان تاعو يدخل يوم القيامة، ما كانش ليعطيها له لن يفلح. لكن لو بقي فقيرا في هذه الدنيا وجاء يوم القيامة مظلوما، دور ضعف دور الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تلقون أمراء يطالبونكم حقوقهم ولا يؤدون إليكم حقوقهم. الصحابة مباشرة يسألوا بشفقه، قالوا: فماذا تعملون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدوا الذي عليكم. هذا حق لكم، لأن الفقرة تعترف في 400,000 ما تقولش يودي حقي تعترفه. من ناحية موضوع المغرب الخيوط غير يكون عندي معرفة في صنع الغاز، يقولوا لي اليوم راح يفوت هذا في المراقب، نروح نعاود نبدل في الموضوع عادي وبعد تجيني 15,000 وأنا فرحان، وبعد نروح للناس نقول لهم لا راني دابا. هذا ربي يا اخواني، ويقول الناس في حقي من الفطر. والله ما بعرف حقك من الفطر، والله واحد فينا ما يعرفش كان حقه من الفطر. واحد فينا، ولهذا يمكن ان ناخذ حق غيرنا ولا ناخذ حقنا فقط. لكن المجنون به ان من ظلمنا في مثل هذه الاشياء فناخذها عند الله يوم القيامه. يوم الناس يحتاج للحسنات أو محتاجة باش تدفع السيئات عن نفسها. ولهذا الراعي صاحب الغنم يتمناش السائل. الإمام مالك إمام كبير رحمه الله إمام هدى وإمام ينتمي إلى السلف الصالح، وهو من القدوة الذي ينبغي أن نقتدي به من سلف الصالح، لأنه من أهل القرون الثلاثة المفضلة. ومع ذلك فإن قوله هذا مرجوح رحمه الله، لأنه لو قلنا بهذا لسقط حق كثير من الناس. إذا كان الدعاء قد صاروا وما جاهمش لي في الزكاة، راح حال الغنم كلهم يجحدون، إما أن يجحدون وإما أن لا نوجب عليهم بأموالهم الصدقة، خاصة إذا كانوا متهاونين في تضييع هذه الأغنام. ولهذا وجب على صاحب الغنم إذا ما جاش الساعي أنه هو يدي الغنم بتاعه بنفسه، يقول له موجه النقل مليون مثلا أو مليون ونص، إذا خلصوه فهو مبالغ عوضهم هذا جيد، إذا ما خلصوش راح يخلصهم يوم القيامة. من عند من؟ ماشي من عند الحاكم الكبير، يبدأ من هذا الصغير اللي جحد له حقه، لأنه ما وصل لأنه ممكن يكون الحاكم الكبير ما طالع شو يطالع ولم يرفع إليه المرام، لكن يبدأ من هذا الصغير اللي ادى له حقه وجي طالع. إذا كان الكبير في الأمور يعرف راح يداري يسأل يوم القيامة وهكذا. إذا ما انتهاش هو بنفسه لا أقل من أن يحسن، يقول هذا العام كان عندي 100 إبل فجانيش ساعي، العالم يبعثوا ولو عندي 200 من الإبل فجانيش ساعي، هذا العام الأول كان عندي 100 إبل شوف شحال عندي حقي فيها بعد ذاك نكتبها، كان عندي جدعة أو عندي بنت أمور محقة أو عندي كذا، كي يجي العام الثاني ولو 200 من الإبل شوف شحال عندي حقي فيها لما جا الساعي يقول يجب علي كذا وكذا. العام الثالث تلف المال تاعي، جاء مرض الدافع حولي خمسة من اللي بيبعثنا ولو 200 بعد مثلا 200 ولو 5. على مذهب الإمام مالك كي يجي مصدق يعني خمسة يكون عنده ثلث سنوات ما زكاش يقوم له على حساب الخمسة، يقول له تبني ثلاث شيء على أنه كان عندي ثلاث عن خمسة عملت خمسة ويقول له عملت خمسة. على مذهب الإمام مالك، لأنه مذهب الإمام مالك أن مرور الساعي شرط لوجوب الزكاة، ما دام أن الساعي ما مرش معاه كان في 100 و200 ما يجوزوش يدي زكاة 100 و200، بل يجب عليه أن يأخذ زكاة الخمس فقط. فإذا تأخر سنتين في شهرين كما مثل الآن في مثال، إذا تأخر ثلاث سنوات وجاي عنده خمسة من الإبل، إحنا قلنا خمسة من الإبل كم يجب فيها؟ شهر، إذا لقى خمسة من الإبل يحسب على أنه كان عنده خمسة هذا العام خمسة العام فات وخمسة العام فات، فيخرج شاد يدي عليه ثلاث شهور. هذا مذهب الإمام مالك، وهذا مذهب هذا القول. وقلت إن الإمام مالك إمام كبير علق وجوب الزكاة بمرور الساعي أو بوجود الساعي. نعم، نحن نقول إن الإمام مالك يرى أن وجوب الزكاة في العين ولا تعلق لها بالذمة أصلا، هذا الذي يخالفه فيه أهل العلم، لأن أهل العلم يقولون إن وجوب الزكاة تبقى متصلة بالذمة. وما معنى متصلة بالذمة؟ معنى إذا كان عندي في العام الأول 100 وما مرش ساعي قال أنا 100 من الإبل كم فيها؟ ها؟ حقتان كم فيها من الإبل؟ 100 كم فيها؟ 100 كم فيها يا إخوان؟ بدالهم حقتان ولا بدالهم؟ التهم وكان حقتان. نعم، المئة فيها حقتان. الآن قال أنا هذا العام عندي حقتين، عام الثاني ولو عندي 200 نشوف شحال تخرج شحال الفرق بتاعي في 200، نديرها الحساب بتاعي قال علي دين كذا لأن هذا دين الله. أرأيتم لو أن إنسانا عليه دين لإنسان وبعد ذلك قال أعطيني مالي قال الله كان عندي بصحة راحوا لي يقولوا له خلاص دين تاعك اثنان، قالوا لا دين عليهم ممكن يستناك صح لكن باش تقولوا دين المال لا، لأنه هو سبب المال وانت بعت مال تعكيز الآن الدين يبقى في دينه، هذا دين العبد دين الله أحق أن يقرأ كما جاء في الحديث. إذا جاء عبد ثالث ولو له خمسة راح وقع مرة أو خمسة يقول علي شاهد تجي الساعي بعثتنا هوان في مذهب الإمام مالك أو على قول الإمام مالك تجي الساعي يقول بعد ذلك العامل من عبده كان فرض معطيه الحقاتين والعامل اللي بعده كان فرض معطيه الكذا وهذا العام معطيه شاهد يقول له لا لا تصدق لا لا يعني غير فلشية يعني لأنه عنده خمسة معطيه شاهد أنا هل صاحب الغنم يصدق أو لا يصدق ينبغي أن يصدق في قوله لأنه يحسب بأن هذا فيه الناس لكن قلت إن الإمام مالك الزكاة عنده لا تعلق لها في الذمة بل تعلقها في العين عين المال الموصول ومن هنا أوجب الزكاة على ما يراه المصدق لا على ما مضى ولهذا بنى عليه رحمه الله تعالى مسألة أخرى وهو أن صاحب المال إذا كان عنده ما يزكيه كان عنده نفاق ثم لم يأتي الساعي إلا بعد مدة فلما جاءه الساعي وجد ماله قد تلف كله قال لا يصدق شيئا يعني لا زكاة عليه وطبعا هذا حق إن كان التلف من غير تهاون من صاحب المال إن كان التلف من غير تهاون أو تفريط من صاحب المال أما إن كان من تفريط من صاحب المال فإنه يغرم ما عليه من دين في الزكاة سن فقير جاء من عند المبلغ هو فقير مسكين يعطيه له الزكاة هذا المبلغ كان حق مثلا يدير له سقف الدار وعنده سقف جدل الصف اللي عنده 40 مليون صفي هذه وكان استفاد هذا السكين من الزكاة جيت انتخب بدار حطيت هذا الصندوق بتاع الخزنة هذه الفولاذية اللي يسموها البطن هو في اللغة تاعنا في الدادة تاعنا خبيتها بإحكام كذا وبعد انتخب جاءوا اللصوص وردوا هذا في الخزانة الفولاذية بعبيتي قال لي هل نفوها وبدأوا هذه معركة هل للفقير أن يقول لصاحب الأهم يقول غزلني ليس له لماذا لأنه لم يقصر هو مسكين حوقها ودارها في صندوق مدينة الإحكام ودارها دار الله ودار مغلوقة ودارها كل شيء ثم جاء النصوص وأخذها فليس عليه أن يغرمها كذلك صاحب المال إن أملك غنمه من غير تفريغ منه فإنه لا يطالب بالزكاة فيما مضى لماذا؟ لأن ماله قد تلف فلا يطالب به أما إن كان التفريط منه فإنه يطالب به هذا معنى قول الإمام مالك الأمر عندنا أي المعمول به عندنا والمقصود بقوله عندنا عند أهل المدينة فالرجل تجب عليه الصدقة يعني بوجود شرائطها من بلوغ النصاب والرهن الحول قال وإبنه 100 بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى يعني جهة مخلوقة فيأتيه المصدق وهو الساعي وقد هلك ابنه إلا 5 ذوب ما تنكع فتلغي 5 قال مالك يأخذ المصدق من 5 ذوب الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة قال لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله يعني يوم يأتي الساعي وهذا الذي قلنا بأن الزكاة زكاة المشي عند مالك تجب أو شرط وجوبها هو وجود الساعي قال فإن هلكت ماشيته أو نمت يعني إن تلفت أو زادت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق سمعت هذا نمل اي هذا الفكره شفناها لكن ما معنى نمل في مذهب الامام مالك لو ان الانسان كان عنده 5 من الابل ومر عليه الموت تجب عليه الشاه صحيح لا لم ياتي الساعي جاء في العام الثاني لقى عنده 150 ابل في قول الامام مالك المصدق وش يشوف؟ يشوف 150 يعني خرج منه 150 يخرج له زكاة 150 تاع العام اللي فات وتاع هذا العام يحسب له كل عام عنده 150 واضح يا اخوان كيف يحسب له على 5 ما كان عنده 200 وجاي جاء 5 يحسب له 5 كذلك يحسب عليه كذلك انما الغنم يعني ان زاد الغنم قال لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يلد يوم يصدق، يعني الشيء اللي يحسب عليه العوام كده. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، يعني زاد الأعوام كثيرة، صدقات كثيرة زادت أربعة خمسة، فإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك وضمى من ذلك. هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. هنا أقول سائلة تعلق هذا الموضوع، وهو أنه لا يعتبر في أداء الزكاة ووجوبها إمكان الأداء، لا يعتبر في أداء الزكاة ووجوبها إمكان الأداء، لأنها تجب في الدين، لأن الزكاة ذكرنا أنها تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه، ولا نقول ينبغي أن يخرج من عين ذلك المال، واحد يستلف دراهم وهو مريض يعني يرجع في الوقت الذي تقوم في دراهم تكرجع منه، قلنا يجب أن يزكي يعني في حق الحب يضم هذا الدين في المال تاعه، صح؟ هل تخرج الدار تخرج زكاتك من ذلك الدين؟ هذا الدين وحيد الدين، وبالتالي لا يمكن أن تخرج زكاتك منه، وإنما تخرجه من أصل مالك كبيرك. أيضا في المال الضائع كما أنه إنسان إذا ضاع المال وحال عليه الحول وبعد ذلك الحول اليد بتاعه ذكرنا بأنه يزكيه صح ولا لا؟ مع أن هذا المال لم يكن عنده ولم يستفد منه. كذلك لا يشترط في وجوب الزكاة، كذلك لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال، لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال، معناه أن الإنسان بيتلفت الأموال بتاعه وكان قد وجبت عليه الزكاة من غير تفريط منه فإنه لا يطالب بالزكاة، لماذا؟ لأن أمواله اختلفت وليس عنده ما يصدق، فلا يقال إن الزكاة وجبت عليك وأنت لم تؤدي الزكاة، فيقول مالي اختلف وأنا لم أفرط في مالي، وإنما جاءت جائحة من السماء فأصابت مالي فذهب كله، إنسان عنده مال عنده بقى وجاءته اسمه حمر معطية لكن يتمر مخاطر حمر قلعية كان عنده معطية كبير من البقى ثم وجبت عليه الزكاة، أي هذه هي ربما شخص الزكاة جاء ثم قيل عليها الذهب سكين يداوي ويجري ويجيب الأطباء على سعى الحيوان فبدأوا يموتوا بالشهور ماتوا، هل نقول له إن الزكاة وجبت عليه وكان عندك مثلا 200 من البقر وماله فكيف؟ نقول لا، لا ينبغي أن توجب عليه الزكاة لأن ثلث المال لم يكن بتفريطه وإنما كان بسبب جائحة من السماء، لأن الزكاة يا إخواني الزكاة أمانة، الإنسان لابد أن يؤدي هذه الأمانة، فإن فر فإننا نغرمه، نقول له وجبت عليك الزكاة وأنت تهاون وما خرجتهاش ما قمت بإخراجها تأخرت شهور ولا أربعة حتى هجمت عليك هذه الأمراض على غنمك وأخذتها شيئا فشيئا، فأنت مفرط فينبغي أن تعطي زكاة، أما من لم يفرط فإنه لا يطالب بهذه الزكاة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يوم السبت ما كانش درس، يوم السبت ما كانش درس.